سعاد، لماذا كل هذا الانقطاع عنا؟
تعلمين أن والدي قد استشهد في الأحداث الأخيرة، ومنذ ذلك الوقت لم أجرؤ على الخروج من البيت.
رحمه الله، أعلم أن الوضع صعب، ولكن يجب ألا تتوقف حياتك، يجب أن تتغلبي على ألمك.
كيف لي أن أحس بالسعادة بعد فراق أبي؟ لم أعد أشعر بالأمان وأخاف من كل شيء.
لا تقولي هذا، بارك الله لك في والدتك وفي أخوتك.
كيف أنام مرتاحة مطمئنة وأبي غير موجود؟ من سيؤمن لنا دخلنا؟ من سيعيننا على صعوبة الحياة وقسوتها؟ أشعر أن الحياة لم يعد لها طعم بعد وفاة والدي.
صبركم الله، ولكن هذا ليس حلا، الحياة أمامكم، يجب أن تتغلبوا على الألم.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء، لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.
بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الكريمات، فتياتنا الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكن في الله، وأسأل الله أن يجمعني معكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته. كل يوم عندنا همسة بدقائق قليلة تمر نلتقي بها، أشتاق إلى هذه اللحظات، أشتاق إلى الحديث بأمور روحانية جميلة، وأنا بالذات أعشق هذه اللحظات اللي فيها التحدث مع أمثالكن بما فيه خير وصلاح وفلاح وسعادة الدارين. همستنا اليوم جميلة جدا، والكل يحتاجها، وما في بني آدم ما يحتاجها، وهي همسة يحتاجها الإنسان تأتيه لكي ترشده كيف يتخلص من الصدمات ومن الآلام في حياته. ما في أحد منا لا يتعرض لألم، ما ألم، إما مرض أو فقد عزيز أو حروب أو فقر. حتى يعني سبحان الله، من سنة الله في هذه الأرض أن هذا المؤمن أو الإنسان بشكل عام يبتلى ويمحص، وأهل الإيمان كلما وجد في إيمانهم شدة زيد في التمحيص، حتى يرفعهم الله مقامات عالية في الجنة لا يصلونها بأعمالهم، إنما يصلونها بالصبر وبالنجاح وباجتياز هذه الصدمات. في علم النفس قاعدة تقول: ليست الصدمات التي تولد الاضطرابات، إنما تفسيرك الداخلي للصدمة هي التي تولد الاضطراب. إذن هذا التفسير هو اللي أصلا يطلع العقيدة، وهو الذي يدلل على الإيمان. سمعوا معي هذه الآيات العظيمة، وشوفوا الإنسان موضوع في القرآن الكريم كيف تكلم عنه، وهذا من الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. عندما قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذن هلع وجزع ومنع، هذه التركيبة تركيبة سيئة صراحة، ولكن هي من طبيعة الإنسان أنه يهلع ينهار ويجزع إذا سمع أخبار سيئة ما تسره، وكذلك هلوعة وجزوعة ومنوعة، ويمنع أناني يبي الخير كله له. ولكن يأتي الاستثناء في هذه الآية فيخرج من هذه الآية: إلا المصلين، إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ومو أي مصلي، الذين هم على صلاتهم دائمون، اللي داومون على الصلاة ويخشعون ويحرصون، والأذان ووقت الصلاة مثل السنسر داخل أجسادهم، إذا آن يقومون يتركون كل ما يملكون، لأن بالفعل هذا الموقف هو الذي يمدهم بعكس الهلع والجزع والمنع، فتأتيهم نفس الصدمة، نجدهم رباطة جعش، قوة، ثبات، إيمان. وإحنا قاعد نشوف جيراننا، أهلنا، إحنا أنفسنا الآن حتى في التلفاز، اللي حتى الآن إخوان نسأل الله لهم الفرج في الحروب مثلا، تجد بعضهم رباطة جعش، قوة، إقدام، صبر، احتساب. ونجد بعض الناس على أتفه الأمور تنهار وتضيع وتخسر نفسها وتخسر شخصيتها وتدخل في أمراض واضطرابات. إذن من التركيبة الإنسانية هذه الجوانب السلبية وكذلك الجوانب الإيمانية القوية من رباطة الجعش. إحنا اللي نحرك أي جانب. شنو أدوات التحريك؟ أولها الصلاة والمحافظة على الصلاة. إذن أوصيكم يا حبيباتي بالصلاة، من غير الصلاة أصلاً أنت مالك أي قيمة، لأنه أشبهك بجهاز التليفون عندما تقل البطارية ويطفي فما يكون له قيمة، ما ينفع، لازم أروح أدور شارجر علشان أحطه أشحنه. كذلك أنت وأنا بالصلاة، في الصلاة نشحن طاقتنا وثباتنا ورباطة جأسنا مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فقط في الصلاة. إذن الصلاة الصلاة، ولما تأتين تصلين تلذذي في الصلاة وتضرعي إلى الله واستشعري الآيات. لما ترفعين إيدك في التكبير تخيلي الدنيا على كفوف يديك ألقيتها خلفك الآن. حاولي تعملين بيئة جميلة للصلاة، لا تصلين وقت الصهب والزحمة والإزعاج والتلفزيون، اعملي لك مكان هادئ وكأنه المحراب وفيه من الرائحة الطيبة والملابس اللي تهيئ النفسية للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنها مدعاة لزيادة الخشوع. إذن إلا المصلين، إلا المصلين، ونحط حدرها 20 خط. أول دعامة وصمام أمان من جميع الاضطرابات النفسية، وهي أثر الصلاة الطيبة المؤثرة في حياتنا. ناخذ هذا الفاصل ونواصل.
كالندى فوق الورود.
أخواتي وحبيباتي، عند التعرض لأي صدمة حتى جسديا وفسيولوجيا يتأثر هذا الجسم، يفرز هرمونات معينة حتى الإنسان لا يفقد هذا الموقف ولا يفقد نفسه، وجسمه كذلك يجمع سوائل معينة عند موضع الصدمة حتى يحمي العظام ويحمي الأعضاء الأساسية في هذا الجسد. نفس الشيء في نفسياتنا وما يحدث فيها، عندما يتعرض الإنسان لصدمة نفسية يمر بمراحل معينة، إذا اجتازها بسرعة راح يكون من الناس الذين يتميزون بصحة نفسية. ولعل من يملك الإيمان وحسن الصلاة يجتاز الصدمات بكل سهولة، نفس أهل أول الله يرحمهم ويغفر إليهم، أجدادنا كانوا يتميزون بالصلابة ورباطة الجعش. لو يسمع أي خبر عنده، هو دائما علاقته مع الله سبحانه وتعالى فيها شفافية أكثر، ما عند الملهيات اللي الآن إحنا نعاني منها أو تأخذ من أوقاتنا وتؤثر كذلك في تكوين شخصياتنا. هذه الصدمة عندما تأتي نتعرض أول شيء إلى الإنكار، فينكر الإنسان هذا الموقف ولا يستوعبه، بعدها على طول يتحول إلى مرحلة الشعور بالألم. نفس الإنسان لما يتعرض لحادث بعدها يشعر بالألم، سبحان الله في بدايتها ما يشعر، إنما هو منبهر من الموقف أو يعني مستغرب، مصدوم نسميه. إذن الشعور في المرحلة الثانية في الألم شعور صحي، لأن الألم ليس له علاقة بالضجر وبالسخط. فالنبي عليه الصلاة والسلام تألم من فقد ابنه الصغير عندما مات، وبكى ودمعت عيناه وقال إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالتالي بعد مرحلة الألم نشعر فيها ننتقل إلى مرحلة الأهم، وهي مرحلة القبول، فنتقبل إن فلان مات أو المال هذا خسرته أو الموقف هذا حصل. في عملية القبول واستيعاب الموقف يجتاز الإنسان الموقف ويحول هذا الألم إلى مشروع، وهذه المشاعر إلى مشاريع يستفيد منها في حياته بإذن الله. خلونا نستمع إلى دكتورتنا الدكتورة النفسية رسل بورسلي في أثر الصدمات وموضوع الصدمات وأثر على الاضطرابات النفسية، ونعود بإذن الله بعد هذا اللقاء.
كالندى فوق الورود.
في الطب النفسي يطلق على مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان بعد الصدمة اضطراب ما بعد الصدمة Post Traumatic Stress Disorder أو PTSD، ويصاب بها حوالي 5-10% من المجتمع، ويمكن تلخيص أعراض هذا الاضطراب فيما يلي: تكرار تجربة الصدمة على شكل استرجاع ذهني للأحداث أو كوابيس، ويتجنب الشخص أي مثير قد يذكره بالحدث حتى أن حياته قد تصاب بالشلل، كما يعاني المصاب من صعوبة في النوم. ولتشخيص المرض يجب أن تستمر هذه الأعراض لشهر أو أكثر، وهناك خواص تزيد من احتمالية الإصابة بهذا الاضطراب، منها ما يخص الصدمة بحد ذاتها ومنها ما يخص الشخص المتعرض لها. أما ما يخص الصدمة فهي أن تكون الصدمة من النوع الذي يسبب تهديد لحياة الإنسان أو أمنه أو من حوله ممن يهتم له، أو أن تكون بفعل فاعل مثل التعذيب والخطف والاغتصاب والحروب أو التعرض للقتل، أكثر من كونها كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل والحرائق. أما ما يخص الشخص نفسه فهي أن لا تكون الصدمة الأولى له، أو أن يكون الشخص أو أحد أفراد أسرته يعاني من مرض نفسي، أو أن تكون حياة الشخص قبل الصدمة مرهقة نفسيا وهشة، أو أن يكون الشخص المتعرض لهذه الصدمة له تاريخ في تعاطي المخدرات أو المنبهات، وأن يفتقر هذا الشخص إلى مهارات التأقلم النفسي. إذن ما هي أنواع العلاج؟ يعتمد العلاج على التوقيت، فهناك في بداية الصدمة علاج الصدمة نفسها، وهو ما يطلق عليه التنفيس الممنهج أو التنفيس العاطفي، ويكون بتنفيس المصاب عن مشاعره والملابسات الموقف قبل أن تتمركز في عقله الباطن. وتوفير هذا العلاج قد يساهم كثيرا في حماية الأشخاص المعرضين لهذا المرض من الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة. أما بعد ذلك عندما يظهر المرض وهو ما بعد الصدمة بحوالي شهر، يسمى العلاج بعلاج ما بعد الصدمة، ويكون أساساً بالعقاقير الطبية على حسب شدة الحالة، والعلاج المعرفي السلوكي والاستبصاري، والعلاج الجماعي وجماعات الدعم النفسي تعتبر ذات فائدة قصوى في هذه الحالة إذا كانت تحت إشراف طبي.
واستعيني بالصلاة.
أخواتي وحبيباتي، همسة اليوم من أجمل الهمسات النفسية، وهي دعوة إلى القبول وتقبل قضاء الله سبحانه وتعالى، وفهم هذه النفس وما يجري من داخلها ومكنوناتها، وكيف تتفاعل مع الأقدار ومع الصدمات ومع الآلام حتى تنعم بحياة فيها قوة واتزان. مفهوم الصبر ومفهوم الاحتساب الكل يعرفه، ويعني كبير وصغير يعرف مكانة الصابرين، وهم الذين يدخلون الجنة من غير حساب، ولهم قصور أهل العفو والصبر في الجنة وإلى آخره، وهم يعني في معية الله، والله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، وحتى أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم يوم القيامة على صبرهم. الصبر له جزاء لا يقيد مطلق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سلام. ولكن لما نيجي عند الواقع العملي لنا إحنا، نجد أن ردود أفعالنا لمقاديرنا مؤشر لعدم استيعابنا وإدراكنا لمفهوم الاحتساب الحقيقي. أنا أدري شنو الصبر، صبرت بس كذي بالكلام؟ لا، أشوف اللي صبرت تبدي تتشكى أو تضجر أو تنهار أو تتسخط، أو واحدة تقول إيش معنى أنا، أو ليش كذا، أو تتكلم بكلام ينافي أصلا مفهوم الاحتساب، أو تنتظر إن الزوج هذا لازم ينصلح حاله، وتقعد بترقب وبصراع نفسي. هذا ينافي الاحتساب. الاحتساب في تسليم لله، في قبول وتناغم وانسجام مع أقدار الله سبحانه وتعالى. أنا أفهم الاحتساب والصبر، ولكن أين أضع هذا الاحتساب والصبر؟ أضع في قائمة الانتظار وترقب التغيير؟ هذا هو ليس بالاحتساب، إنما الاحتساب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأجمل من تشتكين إليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم ما قبل وما بعد، ويعلم حالك، ويعلم ما هو النافع لك، وأمره سبحانه وتعالى بثانية وبلحظة تكون بعد الكاف والنون سبحانه وتعالى. نسأل الله لي ولكم عيشة السعداء وميتة الشهداء بعد طول عمر وحسن عمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة، للضياء لا تعودي، واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح، واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.